مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
من رواية لاشين، عهد الدجالين، لشيرين هنائي، نقدم لكم شمال أوروبا 5000 عام قبل الميلاد. تدهن الساحرة جسدها العاري بدم طفل رضيع، ملقاة جثته تحت الأشجار تمزقها الضواري. يعشق الشياطين ملمس الدماء على أجساد الساحرة، يشعرون بنشواتهم بالقلوب المضطربة بين جنباتهم. يعشق الشياطين إحساس الحياة المعجز الذي يضج به جسد ابن آدم المصنوع من صلصال كالفخار. تتكور الساحرة على نفسها، تغلق عينيها وتسمع صوته ليس كأي صوت، وكأن عقلها ذاته يتحدث ويبث الأفكار في خلاياها. نريد أن نعبر، سنعبر ونحرر الذي حرم الضياء. تخيط الساحرة الجلد البشرية المدبوغة بخصلات من شعرها وتمسحه بقلب الرضيع الدامي. تأخذ صفحة من 13 صفحة وتحرقها. الكتاب الملعون الأول، العهد الأول، منذ آلاف السنين. لا ترى أو تسمع شيئا في ظلام الغابة، لكن البرد يسود وتتكاثف ندف الثلج على الأشجار من حولها وتفر الضواري. لو أن لها أن ترى لرأت طاقة تنفتح أعلاها، تطل منها أجسام حالكة مستطيلة ذات أطراف مدببة كالرماح، يتشممون جروح جسدها إثر الأشواك التي تمرغت فيها قبلا، ويلعقون الدماء يتصارعون أيهم أحق بهذا الجسد الحفي. دقائق تمر، يعصفون ببعضهم البعض، ثم يخترق جسدها من عند الجبهة أحد الكيانات السود، وينسحب الباقون عائدين من حيث أتوا، ثم تنغلق الطاقة ويذوب الثلج وتعود الضواري لتنهي ما بدأت. تدرك الساحرة أن الشيطان المتلبس بجسدها لا يملك الكثير من الوقت، وعليه أن يجد جسدا أقوى لسيده كي يستطيع بدوره تحرير شيطان أعظم. شمال أوروبا، حقل في نهاية موسم الحصاد، آخر أيام الخريف. يرتدي زيا فاخرا، يمتطي حصانا أبيضا موشوما بالحرق عند الرقبة. عندما يمر جوار أطفال يلعبون فإنهم يهلعون ويختبئون. يقترب من بقرة ترضع صغيرها فترفسه وتعدو مبتعدة. يمر بحذاء صف الأشجار فتلوي جذوعها مباعدة بينها وبينه، ولو في إمكانها الهرب لفرت زحفا حتى ولو كان في فرارها فناؤها. يقف وسط الحقل الخالي، وسط الظلام، وسط البرد الذي يسحق من تحت حوافر حصانه ويمتد ليجمد المحاصيل المكومة. يتمتم، تتحرك شفتاه بكلمات تسيل معها دماء مسودة تغرق صدره وتروي الأرض من تحته. الأرض تنبض كالقلب، ترتج بحياة لعينة تدب فيها. لو أن له عينان لرأى البرق الأخضر يضرب الأرض في ذات الموضع 6 مرات متتالية، لكنه مطموس العينين يرى بقوة الكيان الشيطاني الساكن فيه. تنفلق الأرض ومن جوفها تنضخ الدماء السود، وما يشبه جذور الأشجار تتحرر من مكمنها تحت الأرض وتزحف إلى الخارج، تزحف وتزحف وكأنها بلا نهاية. وأخيرا يظهر جزع محترق خبيث ويصرخ في لوعة، في غضب، في انتصار. لقد عبر وتحرر، عاد شيطان الرعب.
أنا لاشين. لا شك أنها الحقيقة الأهم التي يجب عليك استيعابها، إلى جانب كوني الأول والأخير. ولتحمد الله على هذا، فالعالم لن يتحمل معرفة حقيقة ما مررت أنا به، ولا ما تسببت فيه، ولا ما أصبحت عليه. أي لاشين آخر لا يعول عليه، سواء كان من عائلة الدجال الأشهر في طنطا الشيخ لاشين، أو كان من خارجها. أي لاشين آخر عليه أن يتوارى حتى تنتهي الأزمة التي تسببت فيها عمدا وبلا قصد؟ هل يستأهل الأمر أن أحكي؟ لم أدرك ضرورة ذلك إلا متأخرا، وكأنني ما زال بداخلي ما يشفق على البشر ومصيرهم، لو ظلوا على جهلهم.
وأحيانا ما أرى أن الجهل نعمة،
فلو أن رصاصة خرجت من مسدس لتصيبك بعد كسر من الثانية، فبماذا ستستفيد لو عرفت أنها انطلقت؟ لا وقت للفرار ولا حتى لصلاة أخيرة. لكنني سأحكي كفعل بشري أخير، ولأنني وعدت سهير زاهر سأحكي. كما أذكر لم أحيا قط حياة عادية كباقي خلق الله. ولدت لأسرة متوسطة، نعيش في منزل ريفي واسع في ريف طنطا، نملك أرضا لا نعمل فيها وإنما نؤجرها. كانت أمي ربة منزل طيبة حسنة السمعة بلا قريب أو صديق، كنا أسرة مقطوعة من شجرة. وقد سمعت كلاما عن أصول عائلتي سواء عن كونها من الصعيد أو من خارج مصر، لكن التفاصيل ظلت سرا كشأن كل ما يحيط بعائلتنا، حتى إن مهنة والدي ظلت مخفية عني حتى بلغت 7 من عمري. وقد كنت أعاني كي أعرف سر ابتعاد التلاميذ في المدرسة عني، بل وسر كراهيتهم لي. كنت أضحك لنكاتهم وأتركهم ليأخذوا شطائري ويمزقوا كراساتي فقط كي ينظروا لي بعين الأخوة والصداقة. ولو لمرة كنت أتوق إلى أن أشعر بدفء الصحبة، بشعور من ينتمي لجماعة ما، حتى لو كانوا مجموعة شياطين صغيرة تفتقر إلى أسنان أمامية. لكنني عرفت أنني لم أكن في نظر كل أبناء القرية سوى ابني لاشين الدجال. لم أكن أعرف معنى الدجال ولم يكونوا يعرفون، لكن بدا لنا أنها سبة وأنا أستحقها بشكل ما. ولما لا أستحقها وأبي هو الدجال، ومع ذلك ينبذني ويمنعني حتى من لمسه وكأنني أجرب؟ لما تعاملني أمي بحرص من يتعامل مع وشق أو كبرى تنفث السم؟ والسؤال الذي ألح علي كثيرا، لما يكرهني الناس؟ بل لما أحبني أنيس أخي الأكبر؟ لما اختارني خليلا له من دون الخلائق؟ ولما دفعني للقراءة وممارسة الرياضة وتقوية جسدي حتى ولو بكوزي أسمنت مثبتين على طرفي عصا؟ في أيام مولد السيد البدوي الذي يبدأ في اليوم 11 من أكتوبر، يرحل أبي مع أنيس إلى المولد ويحزم صندوق أمتعة يحوي البخور وعصاه المزخرفة وسررا من أغراض لم أميزها. يقيم أبي وأخي أسبوعا في مدينة طنطا، ويعود أنيس محملا بحب العزيز وحلوى المولد وشطائر السمين. خلال غيابهما كانت أمي تغسل الأرضيات بالماء والملح وتشعل البخور وتعتكف أغلب يومها، تصلي تصوم بلا انقطاع. كانت كذلك تمنعني من الخروج ليلا أو لمس الطيور التي تربيها. لم أسألها عن سر تصرفها فقد ألفت النبذ، وصارت معاملة أنيس لي هي الاستثناء الذي يثبت قاعدة واحدة: لا أحد يحب آدم لاشين. أول مرة أتعرض للضرب الصريح من أحد أقراني كنت في 11 من عمري، وقد ضربوني لأن أبي تسبب في موت والدة واحد من أبناء قريتنا، وقيل إنهم ضربوني لأن أبي شفى والدة واحد من أبناء قريتنا من مس الجان. هنا بدأ فضولي ينبت أوراقا ترويها الحكايات المتداولة عن أبي. من أبي؟ ماذا يعمل؟ كيف تجتمع الأضداد في آراء الناس عنه؟ عقدت يومها العزم على أن أرى بنفسي، فقد كان الأطفال يكرهونني ويخشونني إلى حد كبير. لكن بعد أن أذيع خبر أنهم ضربوني ولم أدافع عن نفسي رغم قوة بنيتي، فسيصير جسدي مشاعا تطأه الأكف والأقدام غدوة ورواحة. انتظرت رحيل أبي وأنيس إلى المولد، وأخبرت أمي أنني ذاهب لعملي، الذي كنت بدأته منذ شهور، وكان عملي مع تاجر كتب قديمة يتلخص في أن أحمل الكتب وأنقلها من المخازن والتجار إلى سيارته، ثم أنقلها من سيارته إلى دكانه، وهو عمل لا أحتاج منه مالا. لكن آنيسا يصمم على أن أعمل وأدخر وأبتعد عن المنزل أغلب الوقت. تحججت أمي بكل الحجج التي تملكها، فلا يصح أن أبتعد عن عينها كثيرا أثناء غياب أبي. أصررت على موقفي وطمأنتها إلى أنني سأذهب إلى المدرسة، ثم سأعرج إلى الدكان ساعة أو اثنتين وسأعود قبل المغرب. لكنني لم أذهب إلى المدرسة، ولأول مرة تطأ قدماي أرض مولد السيد البدوي، كأنني دخلت كونا مختلفا عما عشت فيه سنية حياتي القليلة. تلقفتني الروائح الشهية والعطنة والمغوية، وقذفت بي لأصوات الإنشاد والبكاء والغناء، واستقرت بي أخيرا في رحابة المسجد، حيث قابلت رجلا آخر لم يكرهني، هو الشيخ طاهر. رأى نظراتي الحائرة وشرودي، فظن غالبا أنني تائه. أخذني إلى زاوية صغيرة خارج الجامع وأعطاني طعاما وكوبا من اليانسون، ثم جلس يسبح حتى آذان الظهر. كنت أريد المكوث في حضرته حتى تقوم القيامة علينا، لكنني كذلك كنت آتيا في مهمة محددة، علي ألا أضيع اليوم في سواها. بعد صلاة الظهر سألته إن كان يعرف الشيخ لاشين، فأخبرني أن لاشين ليس شيخا، من ناحية اللغة فهو كهل، ومن ناحية اللقب الشائع لوظيفته فهو أبعد ما يكون عن الدين. سألته مجددا عن مكانه، فنصحني أن أبتعد عنه حتى لو كان والدي. للحظات أفلت قلبي بضع دقات متتالية، حتى أدركت أن الشيخ طاهر لم يكن يعرف أن لاشين أبي، وكنت كالذي على رأسه بطحة أرى وأسمع وأفهم، منقادا لخوفي من انكشاف هويتي لشخص لا يضطهدني. رأيت أنني لم أجد لديه ضالتي، فشكرته ومشيت بين الناس أسأل من أطمئن إليه، حتى أرشدني أحدهم إلى مكان الشيخ لاشين، فتسللت حيث هو لأرى. يومها عرفت معنى كلمات مثل دجال، ساحر، رعب، جهل، احتياج، مرض، خبث. عرفت وليتني لم أعرف. كيف أعرف ما سأحكيه من أمر سهير ومهاب وغيرهما من شخصيات حكايتي؟ دعونا نتفق أنني أعرف الكثير، وهي لعنة لم أطلبها إلا مدفوعا. حين سحب أولاد الأبالسة حرفيا حياتي البسيطة من تحت قدمي، لا تسألوني مرة أخرى، وستعرفون كل ما تحتاجون إلى معرفته في موعده. ثقوا في لاشين، وإن وجدتم من يعرف خيرا مني فاذهبوا إليه.
المنيل، الساعة 3:30 فجرا. لم تنم سهير زاهر، ظلت تتقلب في الفراش الواسع جوار أختها رجاء، وترمق تمايل أغصان الأشجار من خلف الستار الرقيق، وتسترق السمع لهمهمات النسائم وعواء الكلاب من مكان بعيد. طالما تسمع أصواتا أيا كانت فهي لا تخاف، لا يتملكها الخوف إلا في الهدوء المطبق، وكأنها تسمع وترى وتتذوق وتشعر بأذنيها، فإن كفت عنها تلك الحاسة تخبطت وانهارت وبكت. ظلت تطمئن نفسها أنها لا زالت تسمع، مدت يدها إلى هاتفها المحمول ودخلت على صفحة فيسبوك الخاصة ببرنامج بعد منتصف الليل عودة آلة الرعب. كانت دوما ما تقرأ كلمة آلة على أنها إله، فترتجف وتذكر آلهة الإغريق والرومان الوثنية الغاضبة.
خرافات، خرافات يا سهير. بعد 48 عاما على ظهر الأرض لازلت تستمتعين بإفزاع نفسك كالأطفال.
تغمغم رجاء أختها الكبرى وتتقلب في الفراش، فترى سهير وجهها الستيني الصبوحة يتفتح أمامها كزهرة، فتربط على كتفها وتدعوها لاستكمال النوم، ثم تقوم إلى الشرفة متدثرة بشال، تجلس على كرسي خشبي متحاشية النظر إلى النيل، وتقرأ تعليقات المتابعين المنتظرين للموسم الجديد من البرنامج، والذي يفصله عن موسمه الأول 50 عاما بالضبط. تدرك تعطش المتابعين للرعب، للغموض، لسماع صوت ضيف البرنامج القديم وصوت مقدمه. تعرف سهير أن الأول قد توفي، والثاني اختفى في ظروف حريق غامض عام 1970 بعد عام من تقديمه للبرنامج عبر موجات الإذاعة. تتصل بأسامة الصاوي زوجها وحبيب عمرها ورفيق حياتها منذ قرابة 20 عاما. إن تغفلنا عن علاقة حب الطفولة منذ أيام المدرسة الابتدائية، يرد على الاتصال فورا وكأنه ينتظر سماع صوتها في كل لحظة.
أسامة،
القلق؟ أعرف، أنا كذلك قلق، لكنه برنامج كأي برنامج ظهرت فيه على التلفاز من قبل.
كل البرامج التي ظهرت فيها كنت ضيفة، أجيب أسئلة معتادة ألفها كمصورة توثق الموالد فوتوغرافيا، لكن هذا البرنامج يختلف. أنا هنا لأدلي برأيي في أمور ما ورائية، سيهاجمونني وسيكرهونني أعرف.
وهل يعرفونك كي يكرهونك؟
أنت تعرف أنني لا أنتمي لأي قالب يألف الناس. صوتي أصغر من سني، وزني أقل من المعتاد، شعري أقصر من شعر أغلب النساء، لا أعيش في العاصمة كما ينبغي أن يفعل أمثالي، لدي حفيد وأنا لم أكمل 50.
وما الغريب في كل هذا يا سهير؟ أنت فقط لا تناسبين القوالب المعدة مسبقا، ولهذا أحببتك وسأحبك للأبد. ما شعورك الآن وقد قدمت تحليلا ممتازا لمكالمة صادمة كتلك؟
تحمر وجناتها وتمرر كفها الدقيقة على شعرها القصير وتتنهد. لا تراجع ولا مجال للارتباك أو الخوف، كل ما عليها فعله هو محاولة التزام الوقار والتركيز على إجابات لأسئلة المستمعين والتغاضي عن الصمت المخيف داخل استوديو التسجيل. حدائق الأهرام، الرابعة فجرا. ظل مهاب عمارة يستمع إلى تسجيلات الحلقات السابقة من الموسم الأول من بعد منتصف الليل ويعيدها عشرات المرات، ثم يتدرب أمام المرآة على مقدمة برنامجه ويحاول ألا يكون شريف السعدني مقدم البرنامج القديم، ثم يدرك أن البرنامج إذاعيا ولن يرى وجهه أحد ولن يتأثر المشاهدين بوسامته، وعليه أن يعتمد على صوته فقط. الانسلاخ من تقديم الأعمال الساخرة إلى تقديم برنامج عن الرعب هو أمر صعب للغاية، وكأن عليه ألا يكون هو بسخريته وسماجته وحزنه العميق الذي يخفيه خلف السخرية والسماجة كي يستطيع أن يعيش يوما آخر. كان برنامجه الساخر الذي قدمه على يوتيوب قد حقق نجاحا لا بأس به، وعرض عليه التمثيل السينمائي في أدوار تافهة تستغل شهرته، أو تقديم برامج تلفزيونية للإعلان عن مكملات غذائية وأدوية تخسيس. لم يعرض عليه عمل مميز قط، ولم يكن يريد سوى أن يدفن مهاب القديم مع أخيه في قبره، وأن يصبح مهابا جديدا أقوى وإن لم يكن أفضل. ظلت عبارة أمه تتردد في ذهنه:
عامل زي اللي رأسه على السلالم، للي فوق شافوك ولا اللي تحت سمعوك.
كانت تريده أن يظل معها في المحلة ويربي معها أخويه التوأم، لكن الذكريات أكبر من أن يحتمل، والألم يفوق قدرته على العيش دون أن يتمزق وتتشتت أشلاؤه. أعداد متابع انطلاق الموسم الأول تتزايد، الإشعارات على فيسبوك توتره، لكن لا تراجع.
أعرف باطنهم وظاهرهم وأدرك كل تلك التناقضات، ولا زال شيء بداخلي يشعر بخوفهم،
لكن على العجلة أن تدور وأن تتلطخ بالدماء والنحيب والصراخ، فليبدأ الرعب.